احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما احيي هنا في الاستوديو ابنائي الموجودين معي هنا، والابناء وبناتنا الموجودات على شاشة التلفزيون، فمرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجنا الفوز المبين. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين يا رب العالمين، واجعلنا من الذين زحزحتهم عن النار وقربتهم الى الجنة وادخلتهم الجنة دون سابقة عذاب، انت ولي ذلك والقادر عليه. اليوم نريد ان نتحدث ونعيش قريبا من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم عندما اكرمه كرما ما اكرم به احدا من العالمين، حول سورة الضحى. نعيش لحظات في انوار هذه السورة العجيبة والعظيمة التي تبين مكانة حبيبنا عليه الصلاة والسلام عند ربه. يقول الله عز وجل بقسم واضح: والضحى والليل إذا سجى. طبعا معلوم أن الكلمة العربية تكون على حالة الرفع دائما ما لم يدخل عليها عامل من عوامل النصب أو الجزم، ولكن لما تبدأ الكلمة العربية بأنها مكسورة فيتعجب الإنسان. يعني والضحى قد لا تظهر عليها لحرف العلة، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، والضحى فما لا تدري هل هي في حالة رفع أو، فتفاجأ بعدها أن كلمة الليل والليل إذا سجى معطوفة على الضحى، والمعطوف على ما قبله يأخذ حكمه في الرفع والنصب والجر. فربنا يقول والليل إذا سجى، فالليل تحت اللام إيه؟ كسرة. والليل إذا سجى، طب الليل دي معطوفة على مجرور، والكلمة التي تسبقها كلمة الضحى لم يسبقها شيء غيرها، فكيف أن الليل كسرت وبالتالي الضحى أيضا مكسورة من الواجب؟ لأن السورة كأن رب العباد يقول لنا أقسم بالضحى والليل إذا سجى، يعني عبارة عن يعني قسم، والضحى والليل إذا سجى. لأننا قلنا من قبل ان القرآن وحدة واحدة، كل سورة تقدم للسورة التي تليها، كل سورة تقدم للسورة التي تليها، والسورة التالية تؤكد معنى السورة السابقة. وعشنا من قبل في كيف يتوارد هذا المعنى الجميل والعظيم في كتاب الله من اعجاز القرآن العجيب، ان رب العباد عندما تدعوه انت في اخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت تستعيذ بالله عز وجل من شيء صنعه هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. ماذا صنع كلاهما؟ كلاهما حرف المنهج النازل من عند الله عليه، سواء كان من المغضوب عليهم أو من الضالين. هذا حرف المنهج الذي نزل على نبيه، وهذا حرف المنهج والكتاب الذي أنزل أيضا على نبيه. طيب، فأنت عندما تدعو رب العباد عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تأتيك الإجابة، وكأن دعائك قد استجابه رب العباد. تأتي فورا بعدها سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكأنك لا تخف يا عبد الله أن تدعو رب العباد عز وجل ألا يجعلك في طائفة المغضوب عليهم ولا في طائفة الضالين الذين غيروا كتابهم وغيروا منهجهم وغيروا الكلام الرباني الذي نزل عليهم، فأنت كتابك معصوم، عصمه رب العباد عز وجل لا شك فيه ولا ريب ولا تبديل ولا تحريف ولا حذف ولا إضافة، لأن الذي ضمن حفظه إنما هو الله رب العالمين. فتقرأ آية البقرة بعد سورة الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب، هذا القرآن لا ريب فيه، لا يستطيع إنسان أن يحذف أو يبدل أو يغير أو يضيف أو يأتي بشيء من عنده، فعندئذ تطمئن. طيب، انظر إلى نهاية القرآن، آخر ثلاث سور في القرآن: الإخلاص، الفلق، الناس. فأنت عندما تقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكأن العبد يقول: ما الذي يجعل توحيدي خالصا لله؟ ما الذي لا يؤثر، ما الذي يؤثر في توحيدي الخالص؟ هو وجود شياطين الإنس وشياطين الجن. فعندئذ يأتيك رب العباد بآخر سورتين من القرآن، وهي سورة الفلق وسورة الناس، فعندما تقرأهما فكأنك استعذت بالله من الشيطان الرجيم الذي يشوش عليك توحيدك ويخوفك من الغد ويخوفك من فلان وفلان وفلان، وتجعل مع الله أربابا أخرى. وعندئذ رب العباد عز وجل يطمئنك أنك كلما عشت في مسألة الاستعاذة صار توحيدك خالصا. وأصدق مثال على أن القرآن وحدة واحدة أن نهاية الكلمة العربية سكون، أي كلمة يعني حتى قالوا لنا ونحن صغار: سكن تسلم. يعني لما تسكن الكلمة تضمن أنك إيه لا تلحن في إيه في حرف من الحروف إذا كنت غير ضريع في لغة العرب. فعندئذ نهاية الكلمة العربية تنتهي بالسكون. يعني أقول: رأيت بعض الناس وأسكت، يعني بهذا المنطق. صمت بعض الأيام، صمت بعض الأيام، لا، لأن الأيام نهاية الكلمة. فإذا أنت عندما تنتهي الجملة العربية ينتهي حرفها الآخر بسكون. طيب، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة، من الجنة والناس. نهاية المصحف، يعني السين من الواجب في المصحف كما نتخيل أن يكون عليها إيه؟ سكون، لأن آخر كلمة. لكن كلمة الناس في المصحف الذي يدقق، هل على السين سكون ام تحت السين كسرة؟ تحت السين كسرة. ليه؟ لانك كأن القرآن ما انتهى بعد، من الجنة والناس، فاذا اعذتني يا رب من شر الجنة وشر الناس فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اذا تبدأ الفاتحة مرة اخرى. فالقرآن كله وحدة واحدة. يعني لو كان القرآن انتهى عند كلمة الناس لفي سكون على السين، وبما انه ليس هناك سكون على السين وانما في كسرة تحت السين فكأن المصحف ايه ما زال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: افضل الاعمال عند الله الحال المرتحل او الحل المرتحل. قال: وما الحال المرتحل يا رسول الله؟ قال: الرجل يقرأ من اول القرآن من اوله حتى اخره، ثم يضرب من اخره حتى اوله، كلما حل ارتحل. لذلك العلماء علمونا لما يكون لي ختمة مصحف كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر او اقل او اكثر، بعد ما انهي سورة انتهينا سورة الناس فورا ابدأ بالفاتحة، واول ايات في سورة البقرة كأنني جددت العهد مع الله في ختمة اخرى. وبعد ما انتهي من سورة الفاتحة واول البقرة ادعو بدعاء ختم القرآن الذي يجيزه بعض العلماء. اذا قضية ان القرآن وحدة واحدة هذه مهمة جدا، قضية الالمام ببعض قواعد اللغة مهم لفهم كتاب الله عز وجل. نعود الى السورة التي معنا اليوم، والضحى والليل اذا سجى. الضحى معروف اول اليوم، والليل اذا سجى اخر اليوم. سجى يعني اسدد وخيم الليل، ولذلك الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. نحن قلبنا الحياة عندنا، جعلنا الليل معاشا. ناس تروح تزور بعضها بعد الساعة 11 بالليل، والساعة 1 بالليل الناس ماشية بالشارع، ماذا تصنع؟ لا تدري. ويجي بالنهار ينام لغاية الظهر ولغاية العصر، وبالذات في أيام الصيام وأيام رمضان. الله، فقلبنا حياتنا يعني ظهرا على عقب، فبالتالي اختلفت الساعة البيولوجية عندنا، وأصبح تنظر في وجوه ناس في الصباح أو في العمل تجد باهت وحالته سبحانه ونام على روحه وعنده كسل وضيق صدر ومتضايق، لكن بالليل لا قوة إلا بالله. ده سبحان الله العظيم، كان العلماء يقولون: أقلوا السير ليلا فإن لله مخلوقات تسير بالليل. يعني خلي الشوارع بالليل فاضي، يعني فرغ الشارع شوي. لكن لا، احنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بالليل تجدنا، بالنهار تجدنا، سبحان الله. ما أدري، يعني الغرب يعني سبحان الله أدرك القضية، عند السادسة مساء ينتهي عمله، يرجع إلى البيت، تجد الشوارع سبحان الله. الساعة 9 صباحا لا تجد احد في الشارع. ليه؟ في الاعمال. احنا عندنا الساعة 9 ناس في الشارع، الساعة 11 صباحا الشارع ناس في الشارع، الساعة 3 ظهرا في الشارع، المغرب لا قوة الا بالله، الناس تبتدي تخرج بالليل. الله، متى نهدأ في البيت؟ متى تكون البيوت مأوى لنا؟ سبحان الله. نسأل الله السلام. ولما إذا دخلنا البيوت صار بيوتنا كبيوت العنكبوت، يبدأ الرجل يذهب إلى أهله أو عن طريق الهد يشكو من زوجته وصنعت كذا وعملت كذا وأساءت كذا وخدمت كذا، فيصير كبيت العنكبوت. وهي أيضا ترفع الهاتف على أمها أو على أختها أو على صديقتها أو في العمل وتشكو من الرجل، فيصير كأنما البيت عريان لا باب له لا جدران له كبيت العنكبوت. وهذه أوهن البيوت عند الله سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى، هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الوحي، حتى قالت العرب والمشركين في مكة قد قلى رب محمد محمدا. قلاه يعني هجره وكرهه، قد قلى رب محمد محمدا، خلاص يعني نزل عليه شوية صور وانتهى الموضوع، وبعدين كرهه ولم يهبط عليه جبريل هذا الذي يقول عنه بسورة اخرى. فقال رب العباد له مطمئنا: والضحى والليل اذا سجى اقسم لك يا محمد بالضحى الذي يأتي النهار وتبدأ الحياة وتدب سبحان الله الحياة الدنيا، والليل اذا سجى اذا هدأ الانسان وهجعوا الى رب العباد عز وجل وقام العباد الصالحون يصلون لله عز وجل، ما ودعك ربك اي ما تركك وما قلى وما كرهك، لا تركك ولا ايه ولا كرهك، فلا تتأثر بهؤلاء الذين يظنون انني ودعتك وتركتك وقليتك اي كرهتك، ما ودعك ربك وما قلى، بل على العكس انظر الى منن الله عز وجل، ما ودعك ربك وما قلى، ثم يقول له: وللآخرة خير لك من الاولى، اما الآخرة الايام القادمة سوف تكون لك افضل من الايام السابقة. وده يشيع في المؤمن الامل، الانسان المريض يقول انا ان شاء الله بكرة هكون صحيح البدن، والانسان الفاشل في الدراسة بإذن الله رب العالمين في الغد يعني كده أشجع نفسي وأكون ناجحا، والإنسان سبحان الله في ضيق وغم يقول بإذن الفرج قادم بكرة إن شاء الله، واللي بينه وبين حد من أحبابه سواء أخته أخوه الزوج الزوجة الولد الأخ الجار صاحب العمل فيه إحن وشحناء وبغضاء، يقول بكرة إن شاء الله نصير إخوانا المتحبين، أنا أدفع بالتي أحسن ورب العباد هيكرمني إن شاء الله رب العالمين وأكون قريبا منه. وتأتي يقول لك من حبة إلا بعد عداوة، إن شاء الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا هذه الآية تدل على أن إيه يعني ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، استبشر يا صاحب الهم لأن بكرة بعد الهم ينفرج. الرجل تحطمت سفينته اللي كان فيها والناس غرقت، ففضل يظل متعلق بلوح من ألواح السفينة الباقية وأرفأ إلى جزيرة، الجزيرة وسط البحر، الأمواج تضرب في الجزيرة والرياح شديدة والبرد قاسي، وهو وحيد خرج على الجزيرة ما لم يجد أحدا، لا إنسان ولا طير ولا شيء، فعاد يأكل من النباتات الموجودة في الايه في الجزيرة سبحان الله. فوجد على الجزيرة كوخ صغير عشة صغيرة، قال الحمد لله خير وبركة، دخل فيها كان ايه يكن من الايه شدة البرد، وبعدين بدأ يبحث عن ايه يبحث عن يعني شيء يأكله، ففوجئ ببعض من السمك يقفز من الماء ويصل على شاطئ الجزيرة، فامسك السمك وبدأ ايه يأتي بحجر يصلده في 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 حجر اخر فيقدح منه الشرر، فجمع بعض من القش والشيء الموجود واوقد النار. بعد ما اوقد النار هبت ريح شديدة، فرأى سمكا اخر يقفز من البحر الى حافة الشاطئ الجزيرة، فذهب ليأتي بالسمك، الرياح شديدة جعلت النار تنتقل الى الكوخ، فالكوخ ايه اشتعلت فيه النار واصبح اثرا بعد عين. قعد يبكي قال يا الله حتى الكوخ اللي كنت بس اختبئ فيه من شدة الرياح ومن الاعاصير، بعد مدة وجد قاربا او مركب تأتي من بعيد فانقذته واخذته معهم. قال ما الذي دلكم عليه؟ قالوا رأينا نارا في شيء فوق هذه الجزيرة، قلنا لابد ان هناك انسان يستغيث بنا سبحان الله، فكانت النار التي يعني محت الكوخ الذي كان يريد ان يختبئ به جاء بالنجاة وجاء بالايه وجاء بالخير، فالانسان لا يأس وللآخرة خير لك من الاولى. والمعنى العام الكبير الاخرة لنا خير من الاولى، الاولى الدنيا والاخرة الايه بعد ان واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فاللي عنده مرض يقول يا الله ده المرض ده لو صبرت عليه ادخل الجنة. واللي عنده كرب يقول يا الله ده انا لو صبرت على هذا الكرب ربنا يبقى يكرمني كرم كبير. واذا كانت الدنيا ضيقة فالاخرة واسعة. اذا كان الغرفة التي اعيش فيها بالدنيا لا اكاد اتحرك فيها، فاقل انسان يعيش في الجنة يسير في يعني في ملكه مسيرة 2000 سنة سبحان الله، والملائكة يدخلون عليه من كل باب. لذلك الصحابة لما كانوا بيحفروا الخندق قال اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، هكذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا ان قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فرد عليهم ويقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر الانصار والمهاجرين. ليه لا عيش الا عيش الاخرة؟ معيشة الدنيا فيها منغصات، لو ربنا رزقني بولد واضع ايد على قلب يموت يمرض يرسب في المدرسة يعمل مصيبة يعمل مشكلة تتهم سيارة قاعد دايما الولد مجبنة خليل جبان ما خليش عندي شجاعة، يجي رجل يسافر في امر يقول يا الله اسافر يسيب الولد الصغير لا 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 لا، فالولد يربطه بالارض نعمة الولد، لكن منغصات الخوف على الولد تنسيني نعمة الولد. تجي البنت تفرح بالبنت وجودها في البيت الله نعمة بستان زهرة جميلة وردة فواحة، يجي واحد يخطبها سبحان الله بعدين يكتشف انه ايه مش على مش يعني مش على الخلق المطلوب يا الله، يبقى الاب قاعد في البيت في نكد يقول يا ترى هذا الشاب اللي ما تربى يضرب ابنتي يؤذيها يضيق عليها، لان كان قبل ان تطلب الطلب اشتري لها، كان قبل ما تطلب الطلب تقوم بالليل تجد على الوسادة بجوارها، كان يحتضنها الاب وتحتضنها الام، وبعدين لو تكاسلت في عمل البيت الام تغفر والام تسامح والاب يسامح فيش حد منهم يغضب منها، لكن الزوج جعلها على الواحد عملت ايه سويت ايه سكيفتك سبحان الله العظيم. فاصبحت البنت بدل ما هي نعمة اصبحت منغصة على الاب والام، ولو طلقت يا الله ونوعد قاعدة وليها كذا وعليها كذا مؤخر الصداق قدم الصداق ومش عارف مين اللي اشترى هذا ومين اشترى والشقة من حق من والبيت من حق من، منغصات. الزوجة نفس القضية الزوج نفس القضية العمران الذي نحن فيه يا الله البناية دي كلها بتاعتي، لكن لا جاء ملك من الملوك وجاب مهندسين على المملكة كلهم وبنوا له قصر ابدعوا فيه ابداع ايام ابداع، وبعدين قال الملك من اخرج عيبا في قصري هذا يعني عينته كبير وزرائي. الناس تدخل تنظر في القصر متخصصين قال لا لا ده قصر لا عيب فيه ابدا من ناحية المعمار ولا من الانشاء ولا من الديكور ولا هذا. دخل رجل كبير امي لا يقرأ ولا يتوقع على عصا قال ما لك يا رجل؟ قال قصرك فيه عيبان. قال له عجبا لك انت ما رأيت القصر انت جاي من الباب فورا ناحيتي كيف يعني يعني سبحان الله العظيم. قال ايها الملك قصرك فيه عيبان، خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. شوف اللي يروح المتاحف شوف كده الفراعنة يا الله فرعون ده كان عامل كده كان يعمل سبحان الله وكان يذبح ابنائه ويقعد يا الله وراء اين ذات ممدد للفرجة ناس تفرج عليه. تروح مش عارف اللي في المتاحف الغربية وترى الذين ماتوا والذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد ماذا صنعوا؟ صاروا اثرا بعد عين. فالدنيا زائلة ومش باقية، فاصبح سبحان الله العظيم والآخرة خير لك من الاولى. ليه؟ اليوم بيخوفونا من ازمة المياه ولكن الصراع القادم حرب المياه. يا الله يا عم ليه هتنغص علينا عيشتنا حتى المياه الملوثة هيصبح فيها مشكلة يقول ما فيش مياه لا حول ولا قوة. يا ابن الحلال طالما ان في حياة يكون فيها ماء، لان الماء اساس الحياة. لو الماء انتهى انتهت الحياة زعلان بيه هيكون. فاللي ما عندوش يقين في الاخرة الحياة بالنسبة له صعبة. فالدنيا يعني سبحان الله كما قال علي الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عوتها القناعة. الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست واذا اينعت نعت واذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اذا الدنيا سبحان الله لانها اقل دنيا شيء فيها انخفاض اقل هي لا شيء اقل من هذه الايه من هذه الدنيا. اذا وللآخرة خير لك من الاولى، اي انك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا اتباع محمد انتم الآخرة خير لكم، بس ازرع في الدنيا خير عشان يكون عندك قناعة، عندك رصيد من اليقين، عندك رصيد سبحان الله العظيم. كان الحسن البصري يقول والله لقد ظلمنا اهل الدنيا. فينظروا الحسن البصري كده ينظر ظلمنا اهل الدنيا كيف يعني، انت عندك ايه تظلم بيه اهل الدنيا؟ قال اكلوا فاكلنا، فربما اكلوا اطيب الانواع، وربما الفقير اكل خبزا جافا يابسا وحصوات ملح، اكلوا فاكلنا، ولبسوا فلبسنا، وشربوا فشربنا، ونسوا فعبدنا، فنحن في رحمة الله مطمئنون، وهم يوم القيامة على ما أغناهم الله ولم يشكروا محاسبون. يبقى من الكسبان؟ من اللي يكسب؟ ولكن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، بس العبد إيه؟ ينتظر ما عند الله عز وجل. فأنا لما أنتظر ما عند ربي سبحانه وتعالى يبقى إذن الفرج قادم. فلذلك ما الذي يجعل الناس يحسد بعضهم بعضا؟ لأنه والعياذ بالله رب العالمين ينظر إلى ما في يد الغير ويتمنى أن تزول وتأتي إليه. ورجل من أهل البصرة عايز يترك البيت ويسيب المنطقة، قالوا أنت تترك البيت ليه؟ قال اسكتوا يا قوم، ده أنا عندي جيران يحسدونني. فالناس نظروا في الغرفة للرجل اللي عنده، ما فيش إلا جرة ماء وسجادة قديمة ولا حصير قديم، ما فيهاش لا ديكور ولا أي شيء. قالوا طب بالله عليك انت يحسدوك على ايه يعني؟ ايه اللي يحسد في هذه الغرفة؟ قال طب اسمعوا. ورفع صوته قال ان الامير اطال الله في عمره ارسل الي ليقتلني مع فلان وفلان وفلان. يعني الامير بعت لي عشان يعمل عملية ايه، هيعدمني اعدام على ايه مع فلان وفلان. واختار ثلاثة من عدية القوم. فالجيران صاحوا عليه قالوا لك انت تعدم مع فلان وفلان وفلان، يعني انت تقتل مع ناس يعني الكبراء دول. قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. سبحان الله، حتى على الموت بيحسدون، مش عايز اموت موتة محترمة، عايز اموت مثلا متهوز بسيارة، بقرة تنطحه، جمل يدوس عليه، هو عايز يموت موتة، هم عايزين حتى في الموت يحسدونه على الموت. ففي ناس والعياذ بالله يحسدون الناس على ما اتاهم الله من ايه من فضل. الا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى بما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فنحن قسمنا بينهم، يحسبون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورب العباد لما وزع الأرزاق أعطانا كلنا زي بعض. كيف؟ أعطى هذا مال بس اخذ منه راحة البال، فيجي بتاع راحة البال ما عندوش مال بس راضي، يقول يا الله المهم راحة البال دي انام، الرجل نام تحت شجرة، وبعدين لص جه وجده نائم، فراح قاعد يفتشه، ها يعني بلهجة العامية يقلبه يعني زي ما يقلبه كده، فما يجيش معه ولا درهم ولا فلس ولا. فاللص تعب في التفتيش ولا مالي شيء، فمن غيظ اللص ضرب النائم برجله، استيقظ الرجل. قالوا في ايه؟ قالوا كيف ياتي لك نوم؟ يعني انت ازاي نايم مع ما فيش في جيبك شيء؟ قال من اجل ذلك انا نائم، هو لو في جيبي الكريدت ولا المبلغ ولا دفتر الشيكات يجيله نوم؟ لا بالعكس، ده ينام زي الثعلب، مفتح عين ومغمض عين وقلق على الحساب وقلق على الرصيد، لكن لما ما عندوش ماذا صنع؟ نام، لانه ما فيش شيء عنده قلق عليه سبحان الله. وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول رب العباد للعباد المؤمنين يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا عبادي اني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يقولون يا ربنا كيف لا نرضى وقد احللتنا دار المقامة من فضلك، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال اسبلت عليكم او اسبغت عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد ذلك ابدا. وهذا تفسير قول الله عز وجل ورضوان من الله اكبر، هذا اكبر شيء في الجنة ان يرضى عنا، اللهم ارضى عنا دنيا واخرى يا رب العالمين. اذا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يقول الله معددا نعمه على حبيبي صلى الله عليه وسلم الم يجدك يتيما فآوى. طيب ايه اللفتة العجيبة دي؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اوجده الله يتيما؟ لثلاث اسباب واضحة. اليتيم دائما ما تظهر عيوبه امام الناس. ليه؟ لان انا لو على قيد الحياة وعندي اولاد وعمل خطأ، انا كأب اداري عيب ابني، وده ما يقصدش عيب صغير والله اصلا ما سبحان وايه، وممكن يكون الناس تعمل له اعتبار لوجودي. لكن لو الولد مكشوف لا اب له، ابوه مات تمام، فعندما يكون ابوه ميت سبحان الله يجي في المسجد الناس يقول ولد في اخر صف، لكن هذا ابوه الوزير الفلاني ودخل مع 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 ابوه وعمل بلاوه في المسجد، حد يكلمه ولا حد يجي عنه، وما شاء الله كبر وزير ابن وزير. طب وبعدين يعني ان شاء الله ما حدش يقدر يكلمه. ليه؟ لان ابوه معاه. لكن هو لو يتيم ما حد يعتبره، يقول صف يا ولد سبحانك يا رب. فاليتيم تظهر عيوبه، ده هذا هو الامر الاول. فعشان كده الرسول جاء يتيما ولا عيب فيه صلى الله عليه وسلم. ده اليتيم اللي ما فيهوش عيوب، اليتيم الذي لا عيب فيه، ولذلك يرفع قيمه اليتم. هذا امر. الامر الثاني عشان اليتيم يطيب خاطره، لما اليتيم يبتدي يشعر يبقى عنده 10 سنوات ويشعر بيتمن ويفهم كيف تتعامل مع الناس، يقوم يذكر يقول له خلي بالك، هو انت مفكر انت اليتيم الوحيد؟ ده كان اعظم انسان على وجه الارض كان يتيما صلى الله عليه وسلم، فيسعد الولد فيسعد سبحانه. الامر الثالث لم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم ابي او عمي او خالي، لان ابوه مات وهو في ايه؟ في بطن امه، فما قال الا ربي ربي، كانه لا صله بين سيدنا محمد واحد الا بالله رب العالمين. فليتم كان في 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 عند رسول الله صفه متميزه، فكان يتيما فقال له ربه الم يجدك يتيما فاوى. طب ماذا اصنع؟ قال فكن يا محمد وكونوا يا اصحاب محمد رفقاء باليتيم كما رفق الله بيتيمه محمد صلى الله عليه وسلم، اليتيم الاول في يعني اعظم يتيم في التاريخ، كما ان الله كان شفيقا به وكان رحيما به وكان حنون عليه. انتم عندما تتعاملون مع اليتيم وجب عليكم ان تعاملونه بهذه المعاملة العظيمة وتكرمونه. ان افضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم اليه، واسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء اليه. واذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول يا عبادي من اغضر اليتيم الذي غيبت اباه في التراب، اشهدكم يا ملائكتي ان من ارضى اليتيم واسكته رضيت عنه وادخلته الجنة. وقال علماؤنا من مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وصلى عليه كذا ملك، لان اليتيم هذا لا عائل له بعد الله الا القلوب الرحيمة سبحان الله. ولان الانسان عندما يخدم اليتيم فانما يخدم لوجه الله، لكن انا لما ارعى طفل او ارعى شاب او ارعى بنت صغيرة يقول عشان ابوها موجود، عشان امها، عشان خالها فلان، عشان عمها فلان، لكن اليتيم هذا انا اكرمه لانني اكرم اليتمى فيه لانني اكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ايه؟ هذا هو منطق. يعني الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى، اي كثير الحب وكثير العشق لمعرفتنا، ليس الضلال الانحراف، لا، وجدك ضالا. قال ابناء يعقوب لابيهم تالله انك لايه؟ لفي ضلالك القديم. ايه ضلاله القديم؟ محبته لمن؟ ليوسف عليه السلام. فسموا شدة الحب ايه؟ الضلال. ولذلك سبحان الله العظيم قالوا عن امرئ القيس الملك الضليل، يعني كان كثير الحب للفوضى، يعني من باب الايه، لكن وجدك ضلا هنا، الضلال هنا هو ايه؟ ضلال الحب وضلال المعرفة وضلال محبة الهداية والاستقامة على طريق الله عز وجل. ووجدك ضالا فهذا، ووجدك عائلا فاغنى، اغناك عن كل الناس. وجعل سبحان الله العظيم، يعني لو انه اراد ان جبريل قال له لو اردت ان يصير الله لك جبل احد ذهبا لصار، قال لا يا ربي اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. وخرج من الدنيا وما شبع من خبز شعير او خبز بر قط، وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه اليومين والثلاثة ولا يدخل في جوفه طعام، وكان يقول لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وتقول عائشة للعروة والله يا ابن اختي كان يمر الشهر والشهران او الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله قدر، يعني مفيش طبخ، نوع من الطبيخ مش موجود. قالوا ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الاسودان، التمر والماء. وثبت مرات انه كان يستيقظ في الصباح فيسأل يا عائش عندنا من طعام يوم كده من الايام؟ تقول لا يا رسول الله. قال اللهم اني نويت الصيام. سبحان الله، بهذا المنطق ورغم ذلك رب العباد يذكره، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. واحد يسأل سؤال يقول يعني الله عز وجل بكرمه وعظمته يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيم فآواه وكان عائل فأغناه وكان ضال فهدى، هل هذا من؟ لا، في فرق بين هذا المن المحمود وفيه من مذموم. من به فرعون على موسى، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، بيمن على موسى ان احنا ندحنا ربناك واخذنا بالنا منك ووضعناك في القصر وكنت الامير الملكي وبعدين انفقنا عليك وعلمناك وبعدين في الاخر خارج تيجي تقول ان فيه رب غير فرعون؟ ألم نربك فينا وليدا، هذا من مذموم. زي بالظبط يكون عندي ابن اخويا الاخ مات وانا اربي الوالد مثلا، صرت كفيلا او وصيا عليه، في بعد ما يكبر الولد وبعدين يقول لي يا ولدي تعالى ابن عمك يتزوج تعالى اجف معنا في المناسبة دي، والله يا عمي انا مشغول وعندي مشاغل. تقول يا الله يا ولد ده ابوك مات وسبك 3 سنوات، انا اللي ربيتك وانا اللي علمتك وانا اللي كبرتك وانا اللي دخلتك المدارس وانا اللي انفقت عليك وانا اللي كنت اترك اولادي واعطيك من المال. يمن عليه ضيع كل السنوات الماضية، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى. فالعبد سبحان الله ينظر ان ليس هذا منا من الله، هذا تذكير بنعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. ثم يأمر ويقول فاما اليتيمة فلا تقهر، انت كنت يتيم اياك ان تقهر اليتيم، واما السائلة فلا تنهر. حتى بيسأل في الدين، يا اهل العلم ان سألكم حد في الدين اشرحوا صدوركم وابسطوا وجوهكم وانصتوا واسمعوا، مش يعمل زي الطبيب اللي ربنا اعطاه نعمة الطب يجي بالليل ويرفع سماعة الهاتف عشان ايه، او يغلق الهاتف عشان ما حد يتصل بيه بالليل. امال انت طبيب ازاي؟ انت ايه اللي دخلك في المسؤولية؟ انت اصبحت صاحب مسؤولية، يمكن على هذا الرفع اغلاق الهاتف هذا ربما يموت انسان من قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. وانا اعرف ناس ما شاء الله مسؤولين في بلادنا الاسلامية العربية ما شاء الله لا يغلق هاتفه بالليل خشية ان يحدث اي شيء في البلد يكون هو على يقظة، وهذه هي طبيعة المسؤولية. اسهر على ان نمت كما قال عمر، ان نمت النهار كله اضعت رعيتي وان نمت الليل كله اضعت نفسي. فاما اليتيم فلا تقهر واما السائلة فلا تنهر. ثم يقول له واما بنعمة ربك فحدث. وافضل تحدث بالنعمة ان تظهر النعمة علينا، التحدث بنعمة الاسلام ان يشير الناس الينا. ويتمنى الاب الذي يرى شابا صالحا يقول يا ريت ولد زي كده، شوف بنت محترمة محجبة ملتزمة مصرية، يقول يا الله لو بنت زي كده، يشوف مثلا شاب صالح او انسان مستقيم حفظ القرآن، الله لو ولد يحفظ القرآن زي كده. اما بنعمة ربك فحدث، اي اظهر نعمة الاسلام عليك، عندئذ نكون قد طفنا وحومنا حول هذه الانوار والاضواء في سورة الضحى. ولكن اترككم تلتقطون انفاسهم قليلا ثم اتلقى اسئلتكم، ولعلها تنوب هذه الاسئلة عن المتسائلين والمتسائلات على شاشة القناة. اهلا بكم بعد الفاصل، كونوا معي ان شاء الله ولا تبتعدوا عنا كثيرا، مرحبا بكم. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى هنا في الاستوديو وعلى الشاشة وانتن جالسون وجالسات في البيوت. كنا نتحدث عن بعض من انوار واضواء وعظمة هذه السورة العظيمة سورة الضحى. ابدأ في تلقي اسئلتكم، انا ارى ان اخونا ابو عمر عنده سؤال كده، تفضل.
جزاك الله الف خير يا شيخنا. هل هناك مغزى في ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما؟
بارك الله فيك. ربما اشرنا في سياق الحديث عن عنوان من هذا الامر، هل هناك من مغزى في يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دائما الانسان يحتاج الى من يعين ويقوم معه بالاسباب. بمعنى يعني نحن في بطون امهاتنا ناكل عن طريق الحبل السري، ينقطع هذا الحبل ونهبط الى هذه الدنيا من ضيق الرحم والبطن الى سعة الدنيا ونورها. بعد ما كنا في ظلمة وضيق خرجنا في سعة ونور. طيب ربنا سبحانه وتعالى يرسل صورة رحمته على في الام فتحتمل وتتحمل وترضع وتسهر وتتعب وتأمل في الخير وتظل على هذا إلى أن يبدأ الولد أن تدب فيه الحركة وتدب فيه الحياة. يموت أبو هذا الإنسان، فاليتيم من الإنسان من مات أبوه دون سن البلوغ، واليتيم من الحيوان من ماتت أمه، واليتيم من الطير من مات كلاهما. تاني، يبقى اليتيم من الإنسان اللي يموت أبوه، واليتيم من الحيوان اللي تموت أمه، اليتيم من الطير اللي يموت أبوه وأمه، لأن الأب والأم في الطير يتناوبوا إطعام الفرخ الصغير سبحان الله. فالإنسان أو المخلوق بطبيعته ضعيف، بس أضعف مخلوق وأضعف طفل إذا جاز التعبير هو الطفل الإنساني. الفرخ يخرج من البيضة بعد لحظات ينقر في الأرض ويعتمد على نفسه، وبعد ساعات يبدأ في الطيران. ينزل الغزال من بطن أمه، أو أعزك من العجل من, 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 من البقرة، أو الفصيل من الناقة. مجرد أن ينزل على الأرض بعد لحظات يحاول أن يقف، بعد ساعة أو اثنين يبدأ في الحركة ويبدأ في الرضاعة من أمه دون أن يعلمه أحد. الطفل الإنساني لازم أمه تعلمه كيف يرضع، وبعدين أحيانا يمتنع عن صدر أمه، يجيبوا له لبن صناعي، واللبن الصناعي والعياذ بالله الله على فيه إيه، يطلع الولد عاطفة صناعية، ويطلع الولد عاق بنا، ويطلع سبحان الله كأنه تركيبة كيميائية ما فيهوش حنان ولا حنو سبحان الله. فالطفل يحتاج دائما إلى من يعين، وبعدين الأم تهتم بهذه التربية، والأب يتعب من الصباح إلى المساء ليرتزق. يأتي هذا الأب و الله يقضي بموته، اصبح هذا الغلام يتيما، والولد دون سن البلوغ. والمجتمعات عندما تنحرف بعيدا تنسى الضعيف، مع ان الضعيف ده له يعني اكثر الحقوق، يعني المرأة، اليتيم، كبير السن، العاجز او اللي فقد نعمة من نعم من نعمة البصر او نعمة السمع او نعمة الحركة، او هذا يحتاج الى يعني الى رعاية اكثر. والذي يحتاج الى رعاية اكثر هو الانسان سبحان الله العظيم الذي يعني اذا فقد اباه فمن يرعاه من بعد ابيه الا رب العباد عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليمثل قضية اليتم، يموت ابوه دون سن البلوغ وهو ابن الذبيحين، ثم تموت امه عنده 6 سنوات، ويموت جده وعنده 8 سنوات، وبعدين يأتي عمه أبو طالب لكفله ويموت في أشد لحظات الحاجة إليه. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول صر محمديا نزعة وثق في رحمة ربك، كن متوكلا على الله، ما كان له أب وهو صغير فقد مات صغيرا، عندئذ ثق أن رب العباد هو الذي يربي على موائد كرمه، وهو الذي يكرم، وهو الذي يفتح الطريق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يرعى سبحان الله. وقد يموت يكون اليتيم سبحان الله العظيم هذا له عدة أباء لا إله إلا الله من باب الرعاية والحنان والحنو، أو أنه يطلع كده عنده يقين، وأمه تتعود سبحان الله العظيم. لما ماتت مات أم المرأة التي عندها 9 بنات، مات. وبعدين زمان لكان لا في مرأة موظفة ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي ولا حاجة من دي، فراح الجيرات يعزينها، ماذا تصنعين وقد مات أبوهن، تعمل ايه ومن اين تقول؟ الرجل كان زوجها نجار يأكل رزق يوما بيوم. قالت كلمة عجيبة، عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال بقي الرزاق. فقضية يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطينا هذه العقيدة القوية، أن الإنسان ليس وحيدا في هذا الكون، بل هو قوي برحمة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا اليتيم كيف ملأ العالم نورا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كيف كان سببا لهداية المليارات على مر الزمن الذين يدخلون جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، كيف كان هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كيف أنه ظل وسوف يظل النور الهادي، فهو أعظم يتيم عرفته البشرية. وبالتالي كان السر في يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نبراسا لكل إنسان يقول أنني ربما فقدت العائلة أو فقدت من أتوكل عليه سوى الله رب العالمين. هذا الله أعلم. طيب، أي سؤال آخر إن شاء الله؟ تفضل يا أولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم التنزيل: والضحى والليل إذا سجى. هل للضحى والليل دلالة رمزية على الوقت أم أن لها دلالة على الاستقامة والانحراف؟
ما شاء الله، الله أكبر، بارك الله فيك، سؤال طيب جميل. في ظاهر الأمر نحن نأخذ اللفظ القرآني أولا بظاهره، الضحى والليل إذا سجى، ربنا يتكلم عن جزء من المواقيت التي تأتينا، فالشمس تشرق ويبدأ وقت الضحى، ثم تغيب الشمس، ثم يدخل الليل ويزحف ويرخي سدوله. فلما قال ربنا: فلما جن عليه الليل، لما جن يعني لما ستره الليل، فسمي الجن جنا للستارة، وسمي الإنس إنسا لظهوره. قال ربنا: آنس من جانب الطور نارا. آنس يعني ظهر له ضوء النار عند إيه؟ عند جبل الطور. آدي الإنس، آدي الجن. الليل جن عليه الليل، تسمى إيه؟ ذلك يسمى ايه، واحد مجنون يعني مستور العقل، هذه جنينة يعني ايه، يعني او جنة من جنة من اعناب، يعني الاشجار جنت ما خلفها، اي ايه سترت ما خلفها. فاذا كان الظاهر في الامر الضحى والليل اذا سجى، هذا من باب يعني من باب التوقيتات المعروفة، ايضا قد يكون لها معنى ان الضحى هو اشراق نور الله في قلب العبد، والليل إذا سجى إذا خيمت الذنوب على قلب العبد. الضحى هو نور التوحيد الذي يدخل إلى القلوب، كما أن الليل والنهار تماما نضرب بهم مثال، أو الاستقامة وعدم الاستقامة ممكن نضرب بها مثلا. واحد عنده ولد عنده 4 سنوات، فمسك في يد أبوه ويريد أن يعبر الطريق بالليل، وفجأة انقطع الضوء والنور والكهرباء عن الحي، فصار الحي ظلاما دامسا. بدأت المخاوف تسيطر على الطفل، يقول ده احنا ممكن في الظلام ده سيارة تتهمنا، او حيوان كلب عقور ندوس في بطنه فينبح علينا او يعضنا او يعقرنا، ممكن نقع في حفرة. فلما سيطرت عليه المخاوف نسي من شدة الخوف انه ممسك بيد ابيه. فاول ما الكهرباء رجعت والتيار الكهربي رجع للمنطقة مرة اخرى، اكتشف الولد ان اباه بجواره ما ترك، فاطمئن، قال يا ده انا ابويا كان معايا. هكذا الطفل هذا لما سيطرت عليه المخاوف، هذا هو الانسان الكبير السن الذي ينسى ان الله اقرب اليه من حبل الوريد. فلما ينسى ان الله اقرب اليه سيطر عليه الوساوس، ده انا بكره افصل من عملي، لا اجد ما اكل، انا بكره لو مت ما حدش ينفق على اولادي، مش عارف، طب ده انا عندي بنت مريضه، ولو مت انا مين يمرضها، مين عمها ولا خالها، سبحان الله، فعول الهم. هذا في ظلمه القطيعه عن الله. لكن لما العبد يوصل نفسه بالله سبحانه وتعالى، الله اكبر، لما اوصل نفسي برب العباد عز وجل ونور التوحيد يدخل في قلبي واراه بعيني البصيره وبعين البصر، ارى ان الله اقرب الي من حبل الوريد، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كسب جانب الله فقد كسب كل خير وكل شيء، ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما عوضه ابدا شيء. فعندئذ نستطيع ان نقول ان المسلم الصادق المتوكل على الله عز وجل عندما يرى هذه الايات، الضحى اذا اشرق نور التوحيد في قلبه، والليل اذا سجى اذا اظلم قلبه، فلم يخشع لقرآن، ولم يخشع في صلاة، ولم يبكى عندما يرى منظرا من مناظر ابنائنا في فلسطين، او ابنائنا يقتلوا في العراق او في الصومال او في اريد او في اي مكان، عندما لا يحس قلبه بهذا، فهذا في ظلمة المعصية. فالليل اذا سجى يعني اذا وجب عليه ان يشرق القمر التوحيد في قلبه، تشرق شمس المعرفة وشمس الإيمان في قلبه، عندئذ يعيش بين هذين الأمرين. ولعلها بعض المعاني المتداعية بهذا الأمر، والأمر أكبر من ذلك، وأسرار القرآن لا تعد ولا تحصى. بارك الله فيك. طيب سؤال ثالث إن شاء الله. أنا بعض.
جزاك الله خير وزادك علما وقبولا إن شاء الله. في الخطاب القرآني قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى.
نعم.
وفي مكان آخر قال: يا نساء النبي. كيف لنا أن نعرف أن هذا الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو بنساء النبي خاصة، وليس لعامة المسلمين أو لعامة نساء المسلمين؟
بارك الله فيك، شكر الله لك. في علم التفسير يقول العلماء: ليست القضية بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. مثال، يقول ربنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. هذه آية نزلت خصيص يعني بقصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها اوس بن الصامت وقال لها انت علي كظهر امي، انت تحرمي علي زي امي. فلما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا؟ قال حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله ان لي منه صبية ان ضممتهم الي جاع وان ضممتهم اليه ضاع. قال قد حرمت عليه يا خولة. فنزلت الايات لتحل مشكلة خولة. قد يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تعوها ان الله سميع بصير الذين يظاهرون النساء. وجاءت الايه جاء الحل. هل هذه القصة وهل هذه الايات في اول قد سمع يعني سورة المجادلة هل هي خاصة بخولة واوس ام خاصة بكل من يظاهر من زوجته؟ هذا كل من يظاهر. اذا ليست بخصوص السبب ولكن بعموم الايه اللفظ. لما يقول رب العباد عز وجل يعني ولا الآخرة خير لك من الأولى، أنت يا محمد الآخرة خير لك من الأولى، وأنت يا من تقتفي أثر محمد النبي الله الآخرة أيضا خير لك من الأولى. أما الأسلوب الخاص نساء النبي هذه خصيصة قال فيه إن رب العباد لستنك أحد من النساء. ليه؟ لأن لو مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها أن تتزوج. أي امرأة في العالم لو مات عنها زوجها وانقضت العدة يجوز لها أن تتزوج. اي امرأة في العالم يجوز لها ان تكشف وجهها ويديها. لكن النقاب فرض على نساء النبي لستنك احد من النساء. والخطاب لازم يكون من وراء حجاب. ليه؟ لان دول يعني حالة خاصة. حتى قيل لعائشة لما ذهبت ومرت بمنطقة الحوأب في موقعة الجمل قال لها احد المتحدقين كيف تخرجين بدون محرم من المدينة الى هذا المكان؟ فتبسمت وقالت كلكم ابنائي. لان هي ام المؤمنين وكل دول اولادها. فاذا هي ام لاي انسان فهو محرم لها. فاذا هذه خصيصة لنساء النبي لهم حالة خاصة. لكن بقية النساء لهن الحالة ايه العامة. فهنا يعني اذا يعني النداء لنساء النبي يختلف عن يعني ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هي تختلف لان الكرم الذي اكرمت به وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرم ما بعده كرم. فهذه حالة خاصة. لكن بقية الامور في القرآن انما هي بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. هذا والله اعلم. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم وان يعني يرزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن والعمل بما في القرآن وان يجعلنا واياكم من اهل القرآن وخاصته وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. لا تنسونا من صالح دعائكم ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله مع برنامجنا الفوز المبين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.